بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال 43، كيف يفعل المعتكف في رمضان وفي غيره؟ قال: لا يفعل شيئا يخالف آداب المساجد من الكلام الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا ذكره اعتماد على حديث ضعيف: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في المساجد إن كان لحاجة أو بما لا تشويش فيه فإنه جائز. وقد رفع بعض الصحابة أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين اختلف عبد الله بن أبي حجرد وكعب بن مالك في قضاء الدين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهما فخرج عليهما وأشار إلى كعب أن يخفض من دينه، وأشار إلى عبد الله بن أبي حجرد أن يقوم فيقضيه. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز رفع الصوت للحاجة والضرورة ونحو ذلك، وذكر أثر عمر حين قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجمع بين هذا وهذا أنه إن كان هناك حاجة أو كان رفع الصوت بالعلم فإنه جائز، أو بما لا تشويش فيه ولا مضر على المصلين، وما عدا ذلك فإنه ينهى عنه. قال: ولا يشوش على المصلين برفع صوته ولو بتلاوة القرآن، لحديث: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولا يمر بين يدي من له شاخص يصلي إليه في المسجد، أي سترة، هذا لا يجوز. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى حتى عند الزحام، يتحرى فلا يمر بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال: ولا ينفرد بصلاة المكتوبة ما دامت الجماعة تقام في محل الاعتكاف، ثم لا يؤذي الناس بالحركات المزعجة أو بالفساء وأكل ما له رائحة كريهة، أما ما كان له رائحة كريهة فإنه لا يجوز داخل المسجد كالثوم والبصل ونحو ذلك، لأن ذلك فيه أذية للمصلين وأذية للملائكة. ولا بأس بأكل الطيب ولا بالنوم في المسجد، أي لا بأس أيضا بالنوم في المسجد فإنه جائز. وقد كان الصحابة بعضهم ينام في المسجد كأصحاب الصفة وابن عمر والتي كانت تقوم المسجد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، ولكنه إذا احتلم وجب عليه الخروج من المسجد ولا يعود إليه حتى يغتسل. وهذا مبني على أن الجنب لا يجوز له دخول المسجد، وهو قول مرجوح، وإنما يقال له إذا احتلم يغتسل حتى يصلي، أما أنه يخرج من المسجد فهذا لا دليل عليه. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف من طريق جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة. قال: والمرأة لا يصح اعتكافها إلا بإذن زوجها لأنها نافلة، وإذا علم أنها صالحة وأنها لا تريد إلا الخير فلا يمنعها من الاعتكاف وحضور الجمعة والجماعة وصلاة التراويح، ولا يحول بينها وبين العمل الصالح لا في رمضان ولا في غيره مع التزام الآداب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، معناه أنه لا بد أن تستأذن حتى إلى المسجد، حتى إلى المسجد لا بد من الإذن مع التزام الآداب والبعد عن الفتن والنظر إلى الرجال والتطيب وغير ذلك، إلا إذا علم بسوء نيتها وتعرضها للفتنة أو أنها لا تحافظ على الآداب المرعية في بيوت الله عز وجل، فهنا إذا رأى مفسدة منعها. قال السؤال 44: غالب الناس يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، فما هي الزكاة؟ وقد تقدم فيما مضى أن تحري إخراج الزكاة في رمضان يخشى أن يكون من البدع من المحدثات تحري ذلك، أنه ينتظر حتى يأتي رمضان، ولكنها تخرج الزكاة إذا حال الحول في رمضان أو في غير رمضان. قال: الزكاة مال مخصوص يخرج من مال مخصوص لطائفة مخصوصة وبنية مخصوصة، ويصح إخراجها في رمضان أو في أي شهر آخر، أي متى حال الحول، وهو الأصلح للفقراء والمساكين. أما تجميعها وتكديسها في رمضان، فإذا احتاج الفقراء في رجب ما وجدوا شيئا، هذا من الخطأ، أو في أي شهر من الشهور الأخرى. ولو أن كل إنسان كلما حال الحول على ماله أخرج الزكاة لاستمر إخراج الزكاة من الأغنياء طوال العام للفقراء وحصلت المنافع، لكن يكدسونها في رمضان، وبعد ذلك ربما يمرض المريض الذي يحتاج إلى الشيء اليسير من المال فلا يجد. لماذا؟ كلما قيل لفلان أو علان قال قد أخرجنا الزكاة في رمضان. ولكن الناس يجعلون رمضان رأسا للحول، وفيه يجمعون بين أنواع العبادة من صلاة وزكاة وصيام واعتكاف وتلاوة قرآن وذكر كثير لله عز وجل. السؤال 45: هل الزكاة من الشرائع القديمة أم هي من خصوصيات هذه الأمة؟ الجواب: الزكاة من الشرائع القديمة. قال الله تعالى لبني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولكنها في الإسلام على صفة غيرها كانت عليه في الشرائع القديمة، كأنها ولكنها في الإسلام على صفة غير ما كانت عليه في الشرائع القديمة، فلها أركان وشروط ولا تجب إلا في بعض الأموال، وهي في الإسلام على الأغنياء للفقراء ولا تجب في السنة إلا مرة واحدة، وفي بعض الأصناف التي تجب فيها الزكاة تجب عند الحصاد كالثمار. ومن أنكر وجوبها فهو كافر، ومن بخل بها وهو من أهلها أخذت منه كرها ويؤخذ معها شيء من ماله تأديبا له. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، هذا في أن هذا عمل ولي الأمر، أن ولي الأمر هو الذي يجمع الزكاة أو يوكل من يجمع الزكاة ثم يوزعها على الفقراء والمساكين. أما الآن فأغلب الناس يخرجون الزكاة لأنفسهم، بل ربما لو أخذها بعض المسؤولين لأكلوها. قال: وفي الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالها، عزمة من عزمات ربنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو دليل على جواز التأديب بالمال، هذا من الأدلة على جواز التأديب بالمال. الرافضة يفرضون على الناس الزكاة، حتى زكاة الفطر في هذا العام في بعض الأماكن نزلوا قرار بأن كل فرد عليه 500 ريال زكاة الفطر، وهل سيعطونها الفقراء والمساكين؟ لا، سيأخذونها إلى الجبهات للمجهود الحربي، 500 ريال على كل فرد زكاة الفطر. فالذين يفرض عليهم هذا من قبل الرافضة لا يعدونها زكاة، إن استطاعوا أن يتخلصوا منها تخلصوا، وإن لم يستطيعوا فزكاة الفطر ما زالت في أعناقهم يخرجونها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، وذاك المال يعطونه الرافضة إذا ما استطاعوا التخلص، أما أنه يسقط عنهم الواجب بهذا فلا.